بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال الحديث حول رواية عمر بن حنظلة، وقد تقدم في الدرس السابق الحديث عن إسناد الشيخ الكليني للرواية. وخلاصة ما تقدم أن الرواية بحسب إسناد الشيخ المفيد، بحسب إسناد الشيخ الكليني، معتبرة وفي الإصطلاح موثقة بداود بن الحصين، لأنه ثقة واقفي. ولا أدري ما هو مراد بعض الأفاضل حيث عبر مصرا عن الرواية بأنها صحيحة، وأطال في بحث السند. ومن غرائب الأمور أني لم أجد أنه قد تعرض لداود بن الحصين أصلا، لا بتوثيق ولا بتضعيف، فلم يتعرض للحديث عنه بوجه من الوجوه. وكأن هذا الفاضل الذي صنف رسالة مستقلة في هذه الرواية بعنوان ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة، كان يرى، ونتيجة ما كان يرى في كلمات الفقهاء من حديث حول خصوص عمر بن حنظلة، أن عمدة الكلام في السند هو خصوص عمر بن حنظلة. ومن هنا صار بسبب بحث طويل حول أصحاب الإجماع، وأنهم إذا رووا عن شخص يوجد توثيقه أو لا يوجد توثيقه، فاختار رأي المحدث النوري في ذلك، وانتهى إلى أن عمر بن حنظلة إمامي ثقة، فأثبت أن الرواية صحيحة، مع أن الأمر ليس كذلك. وقد تقدم في الدرس السابق أن القضية يجب أن تبحث من جميع أطرافها، وعندنا وكانت عندنا محطات في السند، واحد منها عمر بن حنظلة وداود بن الحصين واحد آخر، ومحمد بن عيسى العبيدي واحد ثالث. وكيف كان؟ فقد اتضح في الدرس السابق أن داود بن الحصين ثقة بشهادة النجاشي، وواقفي بشهادة الشيخ في الرجال، مؤيدا بنقل العلامة في ذلك عن ابن عقدة في الخلاصة. وإذا كان الأمر كذلك فلا محيص عن الالتزام بكون الرواية موثقة، حتى لو التزمنا بكون عمر بن حنظلة، وقد التزمنا في الدرس السابق، إمامي ثقة. على اي حال، خلاصة الحديث في سند الشيخ الكليني ان الرواية موثقة، يعني معتبرة يمكن الاعتماد عليها. ذكرنا بان الشيخ الطوسي روى الرواية في التهذيب ايضا، وقد روى الرواية في التهذيب في مكانين، اولهما روى فيه صدر الرواية، والمكان الثاني روى فيه الرواية بتمامها. أما السند الأول فإن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أخرج الرواية به في التهذيب الجزء السادس صفحة 27، الحديث رقم 514، الطبعة المحققة بتحقيق السيد الخرسان. يروي الرواية بسنده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى العبيدي عن وعن الى اخر السند الذي تقدم عن الكافي. فان محمد بن عيسى كان يروي عمن؟ عن صفوان. صفوان يروي عن داود بن الفصيل، وداود بن الفصيل يروي عن عمر بن حنظلة. اذا كلامنا في فقر السند، عمدة كلامنا في سند الشيخ الى محمد بن يحيى وفي محمد بن الحسن بن شمود، فانهما العنصران الجديدات في الرواية. محمد بن يحيى شيخ الكليني كان مشترك بين هذا السند وبين سند الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه. سند الشيخ الطوسي الى محمد بن يحيى صحيح، فان للشيخ الطوسي الى محمد بن يحيى طريقان، والطريق الاول يضم عند الطرق. فان الشيخ الطوسي يروي عن محمد بن يحيى جميع الكتب والروايات التي يرويها عن الشيخ المفيد، وله الى الشيخ المفيد طرق عديدة. الشيخ الطوسي نحن ما يهمنا ذكر واحد من هذه الطرق، ولعله قطعها واسلمها واكثرها اختصارا، فان الشيخ الطوسي قريب العهد الى الشيخ المفيد المتوفى سنه 329، الشيخ الطوسي متوفى سنه 460، يعني قرن وثلث تقريبا. على اي حال يروي عن محمد بن يعقوب كما في الفهرس بقوله اخبرنا بجميع كتبه ورواياته المفيد عن ابن قولويك عنه. سند صحيح. انظروا للتركيب في ترجمة محمد بن يحيى، قال اروي رواياته باسانيدي الى الكليني عنه. هذا اول سند للشيخ الطوسي الى الكليني اسانيد عديدة اوضحها واخطرها واضحها الطوسي عن المفيد، عن ابن قولويك شيخ المفيد صاحب كامل الزيارات، عن الكليني عن محمد بن يحيى. اذا فهذا السند سنده صحيح الى محمد بن يحيى بلا اشكال، ويذكر ايضا الى محمد بن يحيى بعض الاسانيد التي لا يتوصف فيها الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، وقد زعم البعض انها بتمامها ضعاف. نحن ننظر في اقرب الطرق الى التصحيح من هذه الطرق الى محمد بن يحيى التي لا تمر عبر الكليني. في مشيخة التهذيب يروي عن الحسين بن عبيد الله وهو الأوائل الاب، وابو الحسين بن ابي جيد القرمي، هذا ما له تصديق صريح في كتب الرجال يا اخوان ابن ابي جيد، لكنه من مشايخ النجاشي الذين اكثر عنهم، فبناء على انه نوثق مشايخ النجاشي فهو ثقه، والا فبناء على كونه من المعاريف فان ابن ابي جيد من اشهر مشايخ الاجازه كما لا يخفى على مراجعه كتبي الشيخين. عن احمد بن محمد بن يحيى، احمد بن محمد بن يحيى ابن محمد بن يحيى العطار صاحب، وهذا الشخص صاحب الشيخ الكليني واستاذه في الحديث، هذا الشخص ايها الاخوه كثيرا ما يتكرر في الاسانيد خصوصا في اسانيد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه والطبقات المتاخره عنه، لأنه في عرض الشيخ الكليني فلم يخرج عنه الشيخ الكليني، لكن الشيخ الصدوق المتأخر عن الشيخ الكليني بنصف قرن تقريبا، ومن بعده أسانيد الشيخين النجاشي والطوسي إذا صبرتها تجد هذا الشخص له ذكر كثير في هذه الاسانيد، وهو احد الاحمدين أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. فإن هذين الشخصين أيها الإخوة لقباب الأحمدين في كلمات بعض الرجاليين المتأخرين والمعاصرين، والنزاع فيهما معروف، فإن الشخصين من أعظم مشايخ الإجازة، ولكن لا توفيق لهما في شيء من كتب الرجال، فلم يتعرض لهما بمدح ولا قادح. ومن هنا حار البعض من المعاصرين ومن قرب من هذا العاصر في أغري هذين. العامليون الذين كانوا يتشددون في الأسانيد كالشيخ صاحب المعالم وصاحب المدارك ومن ناظرهما من أهل التشدد كالشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه، نجد أنهم مروا على هذين الشخصين مرور الكرام، وأن هذين كانا من طبقة الأساتين ومشاهير الأعلام، فعدم توثيقهما لأن عادة الرجاليين لم تجري على توثيق الأساتذة من الذين هم ليسوا أصحاب كتب، بل وقعوا في مجرد السلسلة إلى الكتب. إن أراد هؤلاء أيها الإخوة منهم تطبيق الكبرى المعروف أن المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد ووقعوا كثيرا في الأسانيد ذلك يعد أمارة على توثيقه، فلا مشاحة بيننا وبينهم، هذا كلام صحيح ونقبله نحن في الرجال. فإن كل من عد مكثرا من الحديث وأكثر الطائفة من النقل عنه وإطاعه في الأسانيد ولم يناقشوا في الأسانيد أبدا من جهته مع وجود الدواعي ومع المناقشة فيها من جهة غيره، فإن ذلك أمارة جلية واضحة على وثقته. وأما إن أرادوا شيئا آخر مجرد أنه من الأساتذة والأساتذة لم تجر العادة على توثيقهم، فإن مجرد هذا لا يكفي للتوثيق. فإن الأشخاص كما يتخذون أستاذا في الحديث فقط قد يتخذون أستاذا في الحديث لا يكون موثوقا، فإن الرواة ليسوا على نفق واحد. إذن فالعمدة في توثيقهم يا إخوان هو أنهم من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد وتلقيت رواياتهم بالقبول عموما، ولم يناقش أحد من جهتهم فيها مع المناقشة من جهات غيرهم. إذن فهذا وهذا أحمد مهم يا أخوان، لأنه هو العقب الكؤودة في حديث الرفع المعروف الذي يستدل به في البراءة. على أي حال هذا أحمد نحن نوثقه بلا إشكال من خلال كونه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد. أحمد بن محمد بن يحيى يروي عن أبي محمد بن يحيى، وأبوه يروي بعد بقية الرواية عن محمد بن عيسى عن إلى آخره إلى عمر بن حنظلة. هذا هو السند الأول. وأما محمد بن يحيى فإنه يروي عن محمد بن الحسن بن شمون. محمد بن الحسن بن شمون أيها الإخوة غال ضعيف بشهادة الشيخ النجاشي وابن الغضائري إن صح ما الكتاب الذي نصب إليه، وليس له أي منح في أي كتاب من كتب الرجال حتى نعارض فيما بينه وبين دعوى الغلو عليه. إذن فهذا السند أيها الإخوة، ويقال بأنه كان واقفيا أيضا مع كونه غاليا، وهذا لا يجتمعان، فيظهر من خلال سبر سيرته أنه كان واقفيا ثم غلا في القسم الثاني من حياته. على أي حال هذا الرجل ضعيف، إذا هذا السند لا يصح يا إخوان لرواية عمر بن حنظلة. يعني صارت النتيجة أن محمد بن يحيى يروي الرواية طارة عن محمد بن حسين بن أبو الخطاب، وأخرى يرويها عن محمد بن الحسن بن شمون. روايته لها عن محمد بن الحسين موثقة في سند الكليني، وروايته لها عن محمد بن الحسن بن شمون ضعيفة. لضعف محمد بن الحسن الشمول، وإلا فبقية السند نفس سند الكافي. خب هذا السند الأول يا إخوان. السند الثاني من سندي الشيخ هو ما أخرجه الشيخ الطوسي، وهو السند الذي أخرج فيه الرواية بتمامها، ما أخرجه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. وين أخرجه؟ أخرجه في التهذيب نفس الجزء، الجزء الثالث صفحة 301 حديث رقم 845، يأتي إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى رب الحمد لله. المهم الحديث عن محمد بن علي بن محبوب، وهذا الذي لا كلام فيه يا إخوان، جدا من الأجلاء هذا الرجل. إذا عمدة الكلام إسناد الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب، سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب متعدد أيها الإخوة، ونحن نذكر من بين أسانيده ليس سندا واحدا معتبرا واضح الاعتبار، حيث قال أخبرنا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه جماعة عن محمد بن علي بن الحسين. أما الجماعة فالشيخ مصرح في أكثر من مكان أنه من يقول أخبرنا جماعة فيهم المفيد وفيهم الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين هو الشيخ الصدوق، عن أبي الصدوق الأول علي بن الحسين، ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن الذي يروي عنه الشيخ الصدوق في عرض أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد مصطفى لأنه لم يدركه، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس الأشعري القمي، أبو علي الأشعري في أسانيد الكافي كثيرا ما يتكرر، وهذا من أجلاء القميين بإجماع الرجاليين، عنه يعني عن محمد بن علي بن محبوب. السند جدا صحيح أيها الإخوة، محمد بن علي بن محبوب من مشيخة القميين، وبقية السند كما تقدم. إذا ظهر بهذا أن لي رواية عمر بن حنظلة في صدرها سندان معتبران، سند الكليني وثاني سندي الشيخ الطوسي، وأما القسم الثاني من السند فلا إشكال ولا ريب فإنه متحد، فإنه من محمد بن عيسى إلى عمر بن حنظلة سند واحد، فخلاصة الأمر أن الرواية لها سند واحد في الحقيقة. نعم في بدايتها في النصف الأول سند واحد، وفي كلتا الروايتين وفي كلا السندين يوجد داود بن الحصين كالرواية بالاطلاع على حسب المباني المختارة الرجالية رواية موثقة. وذكرنا أيها الإخوة أن هذه الرواية حتى لو لم نعمل وبنينا على أن الشهرة جابرة فلا شك، لم نبني على وثاقة عمر بن حنظلة وبنينا أن الشهرة جابرة، لا شك ولا ريب أن هذه الرواية من أبرز مصادر الشهرة الجابرة، بل حتى من لا يرى الجبر كبرويا في علم الأصول فلا ربما يراه هنا إن تأمل في عمل فقهاء وإطلاقهم على العمل بالرواية من غير نكير على الإطلاق، فمن وجد متنكرا لها فليأتنا بعيد من المتقدمين أو المتوسطين، وحتى من كانوا نقادا للأخبار كالعلامة الذي لا يروي لا يقبل إلا برواية العادل وغيره، نجد أنهم في الفتوى في باب القضاء عملوا بهذه الرواية من غير نكير، وهذا يعني أو يعبر عن مدى اعتبار هذه الرواية وقيمتها عندهم. على أي حال نحن في غنى عن هذا الطريق لأن الرواية موثقة جزما. وأما متن الرواية فيحتاج إلى شيء من التدقيق والتأمل أيها الإخوة. متن الرواية بعد السند عمر بن حنظلة قال يا عبد الله عليه السلام، وهذا المتن هو متن الكافي، قارنته بمتن التهذيب فكان واحدا، ويرجى التأمل شوية لأن بعض الأعاظم عند نقلهم للرواية في كتبهم التبس عليهم الأمر، بدلوا بعض الكلمات الصحيفة لكنها غيرت في المعنى فعدوها قرائن على معاني اختاروها في الرواية، مع أني عندما راجعت المصادر لوجدت أن هذا الحرف مثلا الذي زادوه موجود في الرواية. من هنا أول ما ينبغي التأمل أيها الإخوة في متن الرواية من مصابيها الأصلية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يعني إمامية، واضح بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء. في بعض الكتب أو إلى القضاء، في المصادر ما موجود هذا، في المصادر كلها موجود وإلى القضاء مو أو إلى القضاء. فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء، أيحل ذلك؟ إلى السلطان وإلى القضاء يا إخوان ما يفيد أنهما تحاكما إلى جهتين، إما جهة الولاة والأمراء أو جهة القضاء المنصوبين. إلى السلطان وإلى القضاء ظاهره بقرينة أن القضاء كانوا ينصبون من طرف السلطان، فتحاكموا إلى السلطان بمعنى أنهم تحاكموا، يوضح أن السلطان هو الذي يتحاكم إليه. حتى إذا يتحاكم إلى السلطان، السلطان يشير على قاضي، على جهة مختصة بالحكومة والقضاء. فراء الرواية من نفس التعبير وبقرينة ما يقع خارجا دائما، وأن هذه الأمور تحاكم السلطة القضائية. فقول القائل تحاكما عند السلطان وعند القضاة، يعني تحاكما عند القضاة المعينين من فالألف واللام في القضاة، تصيح ألف واللام عهدية، يعني القضاة التابعين لحركة السلطان والمعينين من طرف السلطان. شوفوا، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. يوضح أن هؤلاء معين من طرف الله، ونصب القضاة والسلاطين لابد وأن يكون من طرف الله سبحانه وتعالى، وحيث أن السلطان غير منصوب من طرف الله، فالقاضي المنصوب من طرف السلطان أو القضاة ليسوا منصوبين من طرف الله سبحانه وتعالى، فهم لا يحكمون بحكم لا حتى ولو أصاب حكم الله في الواقع، لأنه ليس لهم ولاية سلطنة وولاية قضاء على الناس. قال: فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يقصد سحتا. فما يحكم له ذاك الذي تحاكم إليه الذي هو طاغوت، أو وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا، يعني الشيء الذي يحكم له به يأخذه سحتا. ولعل الأول أوضح وأظهر. وما يحكم له، يعني ما يحكم له به، فإنما يأخذ نتيجة حكومة ذاك له سحتا، ماكو فرق في المعنى. وإن كان حقا ثابتا، لا، بحث مهم في باب القضاء، أنه ظاهر الرواية أنه لا يستحل له أن يأخذ حقه، لا يأخذ حقه إذا كان الذي حكم له به هو السلطان الجائر. والفقهاء هناك في حيث وضيق كيف يوجهون الرواية، أن عيني الموجودة كيف لا يجوز يأخذها. وهناك معظم الفقهاء على أن المراد هنا من الحق ما كان كليا في الذمة والأعيان الخارجية، مع أن الرواية تكاد تكون صريحة في الأعيان الخارجية، فإنها واردة في البيت خذ حقه في الذمة، لكن في الميراث ماذا؟ في الميراث أحد المتوارثين ظلم الوراثة الأخر، فإذا أخذ حقه عند السلطان فيقول ما يأخذه يأخذ السحت، خذ عين مالي فكيف أكون؟ على أي حال هناك بحث أيها الإخوة مهم في باب القضاء. إشمالا الفقهاء ما يلتزمون بأن الرواية تدل على ما لو كانت الحصة مشخصة غير مشاعة ولا كل في الذمة، هناك لا يلتزمون بأنه صح، لأن يعني الكتاب كتابي فأنكره هذا المؤمن علي، فأنا استعنت باستوصاف الوالي ما أخذته منه. لا شكرا أبدا، هذا لا يمكن أن يكون صحة لأنه ميت الشخص كما لا يخفى. نعم في مثل الميراث يكون صح من باب أنه يميز الحقوق وتمييز الحقوق بالإجبار يحتاج إلى سلطنة وولاية، فضلا عما في الذمة، فإن الذي في الذمة يحتاج إلى تعيين في الخارج، ولا يتعين في الخارج إلا بتعيين شرعي، إما بتعيين المالك أو بتعيين السلطان العادل، القاضي العادل المنصوب من السلطان العادل. على أي حال، قال وإن كان حقا ثابتا له. ليش؟ من أي باب يكون صحتا؟ قال لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ شو يسويان إذا ما يتحاكمان إلى هؤلاء؟ دول الآن لدولتهم ماشية السلطان وقضاته، غيرهم بعدنا. قلت ماذا يفعل الشيعة يعني؟ قلت فكيف يصنعان؟ قال عليه السلام ينظران إلى من كان منكم، يعني من أصحابنا من الشيعة، ممن شروط القاضي، ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، مو بس راوية، ناقل صاحب دراية أيضا، ونظر في حلالنا وعرف أحكامنا، مو بس نظر بعد في مرحلة الدراسة صار عندنا تائش، ها، وعرف أحكامنا. طبعا مو المراد من الأحكام هم عرف كل الأحكام، لأنك لا تشفق يعني يعرف كل أحكام الآخر عرفه إلا هو يحتاج أن يتطبط. فليرضوا به حكما، فإني فليرضوا به حكما، فليرضوا له الأمر بعد، يجب عليهم أن يرضوا به حكما. كيف؟ لماذا يجب؟ من أين صار هذا واجب الحكم والحكم بينهما؟ هنا لك بيت القصيد في الرواية، فإني قد جعلته عليكم حاكما. الإمام الصادق بنفسه صلوات الله وسلامه عليه ينفذ، وهو الإمام الأصل وهو السلطان العادل حقيقة من طرف الله سبحانه وتعالى، ينصب من اجتمعت في هذه الأوساط، وهو الفقيه بعبارة أخرى العادل طبعا منكم يعني من الشيعة العدول بلا إشكال، ينصبه لكي يكون حاكما. حاكم ظاهر الرواية ماذا؟ ظاهر البدوي يا إخوان، قبل أن نأتي إلى بحث معمق لفقه الرواية، الظاهر البدوي للرواية. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، ما يمكن أن يستفاد منه بقرينة السياق أكثر من كونه حاكما في باب القضاء، مو ينفي غيره، نقول يوجد قصور في الإثبات لغيره. فإني قد جعلته عليكم حاكما، حتى حاكم بأي معنى؟ حاكم يعني ولي مطلق يدير الدولة والحكومة وإلى آخره. خب هذا يقينا ما كان مطروح في زمن الإمام الصادق، إنما المطروح في عصر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام هو هذا المقدار الذي يسأل عنه عمر بن الخطاب ويجيب عليه الإمام، على أنه لو كان المراد الحاكم المطلق فنفس الإمام هو الحاكم المطلق، ما إلى معنى الإمام في حياته يعين، هذا واحد. ثانيا يعين الامام مو شخص واحد، اشخاص كثر. شو يقول الامام؟ انظروا، قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. وهذا العنوان في زمن الصادق ينطبق على كثيرين كما لا يخفى، مو واحد فقط انا الذي جعلته حاكما، كل هؤلاء جعلتهم. ولا يمكن ان يكون الحكومة هذا من جهة ثانية بمعنى ادارة الدولة والولاية العظمى، فضلا عن انها لا يمكن ان تجعل لأحد في عصر الصادق، لا يمكن ان تكون هذه الادارة العظمى مشغولة بجهة كثيرة من الناس. وحتى ان الامام يعرف اصحابه، لو اراد ان يعين حاكما مطلقا مثلا لدفع الخطر عن نفسه الشريفة، حتى لو امكن تصوير انه يمكن وجود حاكم مطلق في عصر الامام بنص من الامام، وتصورناه ولو من باب التقية مثلا على نفس الإمام حتى لا يتصدر هو في الواجهات، وغضب النظر عن أنه تاريخيا حقيقي صادق ما يتحمل صلاة الله وسلامه عليه هكذا حركة، خصوصا وأنكم تحضرون الروايات المتقدمة في حركات العلويين وتصريحات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام والمعنى الصحيح للرواية للروايات كما تقدم. حتى لو سلمنا هذا يا اخوان كان على الامام عليه السلام ان يعين شخصا ويعين كل من كان من اصحابه من الفقهاء، وانتم تعلمون ان عقل الصادق صلوات الله وسلامه عليه حافظ كافرة الفقهاء من اصحابنا، فانه هو الزمن الذي عقب فيه الباقر والصادق عليه الصلاة والسلام كثيرا من الفقهاء. وعلى هذا الاساس ايها الاخوة ما يمكن بها القرائن ظاهرا في بداية الامر ان يستفاد من هذا، فاني جعلت الروح حاكما اكثر من الحكومة في محل الكلام، يعني حاكما في باب القضاء على اي حال. فليرضوا بي حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله من من الذي لم يقبل؟ ليش ما قال لم يقبل من؟ لأنه عادة واحد صاحب حق واحد مو صاحب حق، اللي يقبل هو الذي يحكم عليه مو الذي يحكم له، من هنا أفرد الضمير. وإن كان قد يتصور في بعض الحالات أن الحكم قد لا يرضى به الإسلام، كما لو كان هذا يطالب بتمام المال وذاك يطالب بتمامه فهو قسمه بينهما في بعض الحالات يمكن، لكن غالبا يكون احدهما الراضي والاخر غير راضي، من هنا تحمل الرواية. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله هذا الذي لم يقبل، وعلينا رد، ونحن الذي جعلناه حاكما، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قضية عظيمة مو بهالسهولة. قلت أكثر المحققين قرأوا الرواية إلى هنا يا إخوان واكتفوا بها في باب القضاء وفي باب الاستدلال بها على الولاية، لكن نحن نكمل الرواية حتى يتضح محل الكلام أكثر. قلت فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا ناظرين، وما تتفضل ما بكتهم من الرواية ظاهرة أكثر من قضية القضاء، ولذلك يقول إذا كل واحد رضي واحد ممن انطبقت عليهم الاوصاف، يعني ممن روى حديثكم نظر في حلالكم وحرامكم وعرف احكامكم، ها ولو رضي حكما، انا رضيت بزراره وفلان رضيت محمد بن مسلم مثلا في عصر الصادق، واختلفا فيما حكما، كل واحد حكم بشكل، وكلاهما اختلفا في حديثكم، وكلاهما اختلفا في حديثكم. قال الحكم ما حكم به اعدلهما، وقد ما صرح بالعدالة هو الا هنا، لكن انا قلت وانا اقرأ الرواية عنه الى منكم واضح من الشيعة الحدود بلا اشكال، فان كون العدالة شرطا في القاضي من المسلمات في اذهان الرواة. الحكم ما حكم به اعدلهما، خب الصفة الثانية وأبطأهما ليعرف أكثر أحكامنا، لأن الذين يعرفون الأحكام قلت على درجات، وأصدقهما في الحديث وأورعهما أعلى من الصدق، هذه قضية ورع عام حياته مبنية على الورع، يجتنب الشبهات حتى التي تجري فيها الأصول المؤذنة مثلا، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. بعد كلاهما حكما بحكم اهل البيت في المطلق لولا المعارضه، ولكن حيث وقع التعارض من جمع هذه الصفات يقدم حكمه الاعدل والابطح، والابطح في الحديث والاوراع، خذ اذا توزعت الصفات شو تسوي. قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر، فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر. يعني ماك واحد أبقى ظاهرا، ماك واحد أفضل، ماك واحد مثل المسلم أخذت إلى هنا الدرجة العليا. قال فقال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايته، معنا نروح للمستند بعد إذا الشخصان متوازيان نروح للمستند في ذلك الذي حكم به. ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا. غريبة، يعني واحد منهما حكم بالمجمع، واحد حكم بالمضب الإجماع، يعني ناطران في شيء. ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ظاهرا الرواية ترتبط يا إخوان فيها المقطع السند وعدم صحة السند، ترتبط بالمعمول به وعدم المعمول به، لأن الروايات كثيرة كانت تصل فقيا، فقد يكون أحد الفقيهين ما التفت إلى كونه فقيا، الآخر ما التفت إلى كونه فقيا. ما عليه العمل عند الشيعة هو الذي، وإن كان هذا بعيد أن واحد من فقهاء أصحاب العلم في عصر الإمام الصادق ما يعرف شنو المجمع عليه بين الشيعة المتفق عليه خصوصا بين أهل العلم. قال على أي حال فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم، كلاهما خبر مشهور بين الأصحاب، ما أكثر واحد شاهد. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. طب واضح، لأن الأئمة كانوا ملزمين بالقول بالتقية ذاك الوقت. قلت شعلت فداء، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة موافق للكتاب والسنة كلاهما، مو يعني موافق للإطلاقات والعمومات، ووجدنا أحد الخبرين موافق للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ كلاهما موافق للكتاب. قال ما خالف العامة ففيه الرجاء. قلت جعلت في ذلك فإن وافقهما الخبران جميعا كلاهما وافق العامة. قال ينظر إلى ما هم أميل إليه، منو اللي قاعدين في بيوتهم؟ لا، حكامهم وقضاتهم فيدرك ويؤخذ بالآخر، لأن ما يحكم به حكمهم وقضاتهم يقينا مورد التقية من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، ما حكم به زرارة مثل محمد بن مسلم. قال إذا كان ذلك فأرجح، إذا أنكت القضية معقدة فأرجع حتى ترجع حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام بالهلكة. واضح من زي الرواية، من الرواية ناظرة من زمن حضور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قرأت بقية الرواية حتى يتصلح يا أخوان، الرواية كلها في جو مفردات القضاء. اللي أرادوا أن يستدلوا بها على الولاية بالمعنى العام تمسكوا بنكات، أهمها نكتان: الأولى استشهاد الإمام بالآية الكريمة وأنها لا تنطبق على مجرد القاضي، والثانية استشهادهم وهو أهم نكاتهم: فإني قد جعلته عليكم حاكما. قالوا بإطلاقها تفيد ماذا؟ الحاكم المطلق، ما هو من وظيفة الولاة وما هو من وظيفة القضاة، لا خصوص ما كان من وظيفة القضاة. ومن هنا اختلف المحققون، فذهبت جملة منهم إلى استفادة الولاية منها، إما الولاية على خصوص الحكومة أو أكثر من ذلك. وذهب بعضهم إلى اختصاصها ببابل قضاء، والذين ذهبوا إلى التعميم وقليلين. ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم في كتاب القضاء والشهادات، وذهب إلى ذلك الشيخ النائيني في منية الطالب الذي هي تقرير بحثه، وذهب إلى ذلك ربما صاحب الجواهر، وذهب إلى ذلك السيد الإمام رحمه الله وآخرون. وأنا فإني قد جعلت عليكم حاكما نصب عام لكل ما يكون من شؤون الولاة ومن شؤون القضاء، مو بس شؤون القضاء. وذهب في المقابل كثير من الفقهاء إلى أن الرواية مختصة بباب القضاء. الظاهر البدوي منها بحسب ما قرأنا وتأملنا أن الرواية أجنبية عن باب الولاية، وأنها مجرد نصب لأمور القضاء فقط، وده تتحدث عن شخص لا إلى سلطة عملية بس إلى سلطة شريعية. من هنا الإمام يحذر من لا يقبل منه، لو كان له سلطة زمنية أو منصب لسلطة زمنية لكان له حق الضعف والإلزام والأخذ بالقوة والإعطاء بالقوة. الإمام ما يتحدث عن الجانب أطلق الرواية، إنما يتحدث عن جانب ماذا؟ التشريعي، وأنه انتبه اللي ما يقبل منها رد عليه، والراد عليه رد علينا، والراد علينا رد على الله، فهو على حد الشرك لله. ده يخوف تحويل تشريعي، ده يخوف بالله لا بصوت الوالي. ها، على اي حال الظاهر البدوي للرواية يا اخوان انها واضحة صدرا وليلا انها مختصة بكتاب القضاء وبالاقضية بين المتخاصمين. بعد هذا لا بد من النظر فيما قيل او يمكن ان يقام لاستفادة الولاية منها، ولا بد من تعميق الاستدلال، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.